بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الأسبوع الثالث والأخير إن شاء الله تعالى في مراجعة في هذا الكتاب، في مراجعة ثلاث الكتب. ودرس اليوم يأتيك بالأخبار للأخبار من لم تزودي، يأتيك بالأخبار من لم تدع له بتاتا ولم تضرب له خط موعدي. طيب، درس الأخبار خذنا منها ما يتعلق بالأفعال، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه ينقسم باعتبار ما يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: الأول المرفوع والموقوف والمقطوع. فما هو المرفوع؟ وهو على قسمين حقيقة أو حكمان. وما هو الموقوف يا أخي؟
ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له كل مرفوع.
ما كما ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هل نقول أو تقرير؟ هل نقول أو تقرير؟ لا، لأن سكوت الصحابي، لماذا؟ سكوت النبي عليه الصلاة والسلام يكون قرارا، وسكوت الصحابي يدخله الاحتمال. وإذن من قول أو فعل ما لم يكن مما له حكم الرفع، بأن يقول كنا نفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع، أو بأن يكون من الكلام في المغيبات ولم يشهر هذا الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات كما تقدم معنا. فالمرفوع حكما، المرفوع حقيقة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وماذا وإقراره. والمرفوع حكما
ما قال كنا نفعل
في عهده
او
الى ما اضيف الى سنته او الى عهده، او قال الصحابي فيه كنا نفعل في عهده، او نهينا او امرنا. طيب، وهل الموقوف الذي هو قول الصحابي هل هو حجه يا اخي عبد الكريم؟ قول الصحابي حجه او ما حجه الذي لم يثبت له حكم الرفع؟
خلاف،
فيه خلاف. والذي ذهب اليه الشيخ
هو على انه
حجه، وذهب في النقل على انه حجه، وذهب في الشرح الى انه فصل على ثلاثه اقسام، فقال ما جاء النص ثلاثه اقسام جاء لهم. القسم الاول من نص على حجيه قولهم بالامر باتباعهم كابي بكر وعمر اتباع سنتهم، والثاني من علم بالامامه في الدين والفقه فهذا قوى أن يكون قوله حجة، والثالث ما كان دون ذلك، وهذا نظر الشيخ في كون قوله حجة. ولكن الصحيح يا إخوان أن الحجة في قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، وماذا أقوال الصحابة التي خالفتها السنن، فهذا لا شك أن الاتباع لماذا التي خالفتها الأدلة الاتباع الدليل. فإذا قال صحابي بقول خالف فيه الدليل فأيهما أولى بالاتباع؟
الدليل.
وهذا الصحابة أنفسهم ينبهون على ذلك، كما قال عبد الله بن عمر لما في بعض لما سئل أو فقال قول أبي أو قول عمر أحق أن يتبع أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل قول رسول الله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج ملك يعني كانه في ملك التمتع في العمرة وكذا. فالشاهد من هذا أن الله أنه لا يجوز أن يخالف أن يعني ماذا أن يعدل عن الكتاب والسنة إلى قول أحد، ولو كان هذا الأحد هو يعني ماذا أبو بكر أو عمر أو غيرهم من الصحابة، لكن بعد أن نتيقن المخالفة أو أن نتأكد من المخالفة. وأما إذا قالوا قولا وليس في كتاب الله عز وجل في مسألة اجتهدوا فيها ليس فيها نص كتاب أو نص سنة أو ليس فيها دليل مثلا، فإن كانت هناك أدلة ولو عامة وكان قول هؤلاء الصحابة أو قول هذا الصحابي موافقا لتلك الأدلة العامة فهذا من باب ماذا أنه يطمئن إليه أكثر، ولكن إن كانت قول الصحابي لم نطلع على دليله ولم نقف على دليل في هذه المسألة فهنا يتركز الخلاف. وماذا بارك الله فيكم أن قول الصحابي يستأنس به، قول الصحابي يستأنس به ما لم يجمعوا، فإذا أجمعوا فيجمعهم حجة. طيب يا أخوان بارك الله فيكم، والمقطوع المقطوع يا أنا جميل ما وضعها للتابعين فمن بعده، ومن هو الصحابي؟
الصحابي من لقي النبي من
الجزيز ومات على ذلك. والتابعي؟
التابعي من لقي
الصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. والخبر باعتبار طرقه قسموه إلى اثنين، الخبر باعتبار طرقه قسموه إلى قسمين تفضل، متواتر إلى متواتر وحاد. ما هو المتواتر في تعريفه؟ ما رواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، وما دون ذلك فهو أحاد، ما دون ذلك فهو أحاد. هذا التقسيم، من الذي استغل هذا التقسيم؟ أنا خالد أهل الأهواء المعتزلة ونحوهم ومن شابههم في ذلك، فإنهم ردوا به ماذا؟ السنن، ردوا به السنن. يأتي الحديث ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بهم يقولون هذا أحد، فمنهم من يرد الأحد مطلقا ومنهم من يفصل ويقول إلا في العقائد لا يقبل إلا المتواتر واليقين، وفي الفروع على تقسيمهم وتسميتهم يقبل الآحاد، إلى غير ذلك من ماذا من التقسيمات التي رد عليها رد عليهم فيها أو بها رد أهل العلم على هؤلاء القوم. والآحاد ما سوى المتواتر، وهو ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. والمتواتر عندهم ينقسم إلى ماذا من حيث الصحة والضعف؟ ها، هل ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف؟ لا، يكون إلا مقطوعا به عند الشروط المعتبرة عندهم. قال ثم ما هو تعريف الصحيح؟ تفضل يا وجيد.
عن
غير شذوذ ولا علة، ويشترط في هذه العلة أن تكون قادحة، وهذا معروف عند يعني في إطلاق المحدثين. طيب، والعلة غير القادحة ينصون عليها. والحسن ما هو تعريف الحسن؟ ما نقله، هل نقول ما نقله عدل خفيف الضبط عن مثله، أو نقول ما نقله عدل خفيف الضبط عن الثقة، أو نقول ما نقله عدل خفيف الضبط عن المقبول؟ ها؟ أي يعني عن المقبول، لأن عبارة المقبول تشمل صحيح من كان حديثه صحيحا ومن كان حديثه حسنا، لأننا لو قلنا ما نقله عدل خفيف الضبط عن مثله كنا اشترطنا في الحديث الحسن أن يكون جميع رجاله ممن يحسن لهم، وهذا يعني ممن يعني خف ضبطهم، وهذا ليس شرطا، وإنما الأقل في هذا الفن يقضي على الأكثر. ولذلك إذا كان السند كله أئمة وفيهم واحد ضعيف ضعف الحديث، وإذا كان كلهم أئمة وفيهم خفيف الضبط حسن الحديث، فالأقل يقضي على الأكثر، فيقال ما نقله عدل خفيف الضبط عن المقبول، يعني عن تام الضبط أو عن خفيف الضبط. طيب لا بأس. وألا ما هو الصحيح لغيره عندك يا خان غارس؟ الصحيح لغيره والحسن لغيره الحسن إذا تعددت طرقه فهو صحيح لغيره. ولماذا قيل فيه لغيره؟ لأن الصحة يعني استفيدت من ماذا؟ من مجموع الطرق. هل يقال لو كان حسن الآن إخوان حسن لذاته مع حسن لذاته اجتمع حسن لذاته مع حسن لذاته ماذا يقال فيه؟ صحيحا لغيره. زاد حسن لذاته أيضا فهم لغيره. رابع خامس سادس عاشر ما نقول صحيحا لذاته؟
لا نقول،
لأن الصحيح لذاته هو ما كان صحيحا لذاته نفسه، صحيح سنده صحيح هو أقوى. ما هو هي رتبة الصحيح للصحيح في الصحيح لذاته من حيث الرتبة هي أرفع من رتبة الصحيح لغيره، ولكن ربما تأتي طرق كثيرة تصل بذلك الذي هو الصحيح لغيره إلى حد التواتر فيكون أقوى بهذا الاعتبار. الله أعلم.
بعضهم يعبرون الصحيح لغيره أحسن لذاته.
الصحيح لغيره هو حسن لذاته إذا تعددت طرقه، والصحيح لغيره هو ضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه. ها ما في حجية هذه الأقسام الثلاثة صحيح الحسن والضعيف؟ هل هذه محتج بها ثلاثة؟ ما هو الذي هو محتج به والذي ليس الصحيح والحسن محتج به في العقائد؟ حتى في العقائد في العقيدة تحتج بالحديث الحسن، تحتج بالحديث الحسن في العقائد، والحديث الضعيف يكون في الشواهد المتابعات إذا كان منجبرا. هل يحتج بالحديث الضعيف في قضايا الأعمال؟ يعني أمور قضايا الأعمال في الذكر في الصلاة في كذا أمور التي تراقب الناس هو ضعيف تحتج به؟ ما الصحيح أنه لا يحتج به. ها؟ إن كان منجبرا فالاحتجاج بالانجبار بمن جبر به ليكون صراحة يدخل في قسم الحسن. طيب وماذا بارك الله فيكم؟ وصيغ الأداء، ما هي صيغ الأداء التي ذكرها لنا الشيخ عليه رحمة الله؟ ذكر أولا يا أخانا عاطف أن للحديث تحمل وأداء. ما هو التحمل؟
تحمل هو
أخذ الحديث. أن المحدث يا إخوان في طلبه للعلم ماذا يفعل؟ يأخذ يأخذ يأخذ. فإذا وصل إلى مرحلة الإعطاء هذا يقال له أداء، هذا يقال له أداء. طيب هو أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث للغير. فما هي صيغ الأداء التي ذكرها الشيخ؟
حدثني.
ومن الذي يقول حدثني؟
التلميذ
يقول متى؟ إذا قرأ الشيخ، إذا كان القارئ هو الشيخ مثلا. حتى نحن الآن مثلا الشيخ يحيى مثلا أخبرنا بشيء فنقول حدثنا الشيخ يحيى بكذا، هذا لأنه هو الذي قرأ علينا، هو الذي أفادنا بذلك من لفظه. وإذا عندك يا خنف فواز أخبرني هذه متى يقولها المؤدي؟
لمن قرأ على الشيخ
أو قرأ عليه الشيخ، فهي تكون بمعنى حدثني. وأيضا تقال أيضا في ماذا؟ فيما قرأ هو، يعني الطالب قرأ على من؟ على شيخه. وأخبرني إجازة، أخبرني إجازة متى يقولها؟
إذا كان لم يقرأ عليه، إنما قد يقول هذا ورحمه.
إذا أجازه، إذا أجازه أجازه بالرواية عنه ولم يقرأ. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. وهذه الإجازة تنقسم، يعني لها تفريعات كثيرة في كتب المصطلح: إجازة للمعلوم، إجازة بمعين، إجازة بمجهول، إجازة العامة، أقسام كثيرة تحتها. والعنعنة، ما هي العنعنة؟ تفضل. رواية الحديث بلفظ عن، فما هو حكمها؟ إلا من عرف بالتدريس. فلا يحكم. وإذا عرف التدليس هل تحكم عليها بالاتصال أو بالانقطاع؟ رجل معروف بالتدليس تحكم عليها بأن تحكم عليها السند على بأنه متصل أو بأنه منقطع؟ ها؟ مثلا عندك مثلا قتادة من المدلسين أو عندك ماذا الأعمش أو عندك من هؤلاء مثلا الذين عرفوا التدليس روى حديثا معنعنا، هل تقول هذا منقطع أو هذا متصل؟ تفضل. لا نفترض أنه ليس ممن يعنى عنها انتقاط، يعني ممن لا يسقط الاتقاط، ونفترض أنه من المعنعين اللي ها؟ فهو منقطع. تفضل. فإذا ما صرح كيف نفعل؟ يعني ماذا مظنة الانقطاع؟ هو مظنة الانقطاع، لا نجزم بأنه منقطع حتى تأتي مثلا بعض الطرق تبين لنا أن الساقط هنا فلان، فهنا نجزم بأنه حصل الانقطاع. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فهو مظنة الانقطاع، فلذلك توقفنا فيه. والتوقف نوع رد، والتوقف نوع رد. طيب العنعنة، لا العنعنة التي هي من المدلف تكون من أقسام الضعيف، وهو بحسب الأقسام التدليس، هو ينقسم إلى تدليس شيوخ وإلى تدليس إسناد، وأيضا من التدليس ما هو أقبح من بعض، تدليس التسوية أقبح من تدليس الإسناد الذي ليس فيه تسوية. وهناك من الرواة من هو مشهور بإسقاط الضعفاء، بإسقاط المجاهيل، يسوون الأحاديث، هذا بحثه في مصطلح الحديث. ولذلك نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك فقال: وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى، وعامتكم قد قرأتم وتقرؤون وتراجعون في دروس المصطلح. الحمد لله. انظر ماذا قال صاحبنا الجويني: قال رحمه الله تعالى في باب الأخبار التي هي بين الإجماع والقياس، قال الأخبار، قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. عندنا صفحة 28 في هذه النسخة، صفحة 28. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. بعد درس الإجماع، وهذا تقدم في تعريف الخبر في ماذا؟ في أوائل المراجعة، في أوائل الكتاب عند مراجعة أقسام الكلام، وانقسام الكلام إلى خبر وإنشاء. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، يعني يقطع بصحته، يعني هذا الذي يريد أنه يقطع بصحته. قال: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، سواء كان هذا المخبر عنه هو النبي عليه الصلاة والسلام أم غيره، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني الذي ذكره الشيخ رحمه الله في قوله: وأسنده إلى شيء محسوس، يكون عن مشاهدة أو عن سماع لا عن اجتهاد. الآن يا أخوان، تواتر أن مثلا تواتر عند الناس أو عند بعض الناس أن أو رواه جماعات، يعني ينقله جماعات عن جماعات عن جماعات، أن الأرض ثابتة والشمس، أن الشمس ثابتة والأرض تدور، فالأرض تدور. هل هذا لا يقال من قبيل التواتر أنه أوجب العلم؟ لا. لماذا؟ اختلت فيه الشروط، لأنهم أسندوه إلى ماذا؟ إلى شيء غير محسوس، إلى شيء غير محسوس. ثم أيضا المحسوس خلاف ما ذكروه، وهو أيضا مصادما لماذا؟ مصادما للأدلة، مصادما للأدلة. فمثل هذا ما يقال فيه قد تواتر الناس أن ينقله جماعات عن جماعات. هذا فهذه فكرة ظهرت من بعض هؤلاء يعني الذين يقال فيهم الغرب، ثم تلقفها عنهم بعض المسلمين وانتشرت في المدارس وانتشرت في بين أوساط المثقفين الذين يسمون بالمثقفين. فهذا الانتشار لا يغني لأنه ليس مسندا إلى شيء محسوس، بل الأدلة تخالفه، فهذا لا يكون من قبيل التواتر. هذه هي شروط المتواتر. وهم يا أخوان المتكلمون كما يذكرون في كتبهم أنهم لا يقولون لا يفيد الخبر اليقين إلا إذا اجتمع فيه عشرة شروط. الخبر ما يفيد اليقين إلا إذا اجتمع فيه عشرة شروط، ما هو كل خبر هذا اليقين، بل لا يفيد اليقين إذا اجتمع فيه عشرة شروط. يعني يقولون الشرط الأول أن يكون عصمة الرواه، الشرط الثاني أن يكون صحيح الإعراب وأن يكون صحيحا من ناحية الصرف، كذلك أيضا أن ينتفي عنه يكون يعني منفيا أن لا يكون منسوخا وأن لا يكون مخصوصا بشخص أو بزمن، وكذلك أيضا أن لا يكون من قبيل المشترك ولا من قبيل المجاز ولا من قبيل النقل، يعني منقول من وضع إلى وضع. وكذلك أيضا يشترطون أن لا يعارضه معارض عقلي، هذه كلها الآن شروط حتى يفيد الخبر اليقين، وإلا ما أفاد اليقين عندهم. وكذلك أيضا يشترطون أن لا يكون في الكلام تقديم وتأخير، وأن لا يكون الكلام مضمرا. ما رأيكم بهذه الشروط؟ ما بقى شيء يعني، ردوا كل شيء. ورد عليهم شيخ يعني ماذا عليهم، ما يردون ويسمون هذا الكلام بأنه يقولون عنه بأنه طاغوت وبأنه كذا، لأنهم يعني ماذا أرادوا أن يتوصلوا بذلك إلى هدم الأدلة، إلى هدم الأدلة. وماذا بارك الله فيكم، يقول شيخ الإسلام هم يقولون الأدلة اللفظية التي هي أدلة في الكتاب والسنة تفيد ماذا؟ تفيد الظن، ولذلك يقولون الفقه كله ظنون. ويشترطون في تعريف الفقه كأنهم يقولون معرفة الأحكام الشرعية التي طريقة الاجتهاد. قال شيخ الإسلام هذا القيد لم يعلم عن أحد من المتقدمين، وأول من ذكره وشرطه من أول من اعتبره واحترز به الرازي ومن جاء بعده، الرازي ومن جاء بعده، والرازي من المتكلمين. فهذا القيد غير معتبر، بل لا يشترط في الفقه ذلك، كل ما كان من حتى من كان من علماء المدين بالضرورة يدخل. الشاهد أنهم قالوا الفقه ظنون، عامته ظنون، ونحن عندنا من أدلتنا العقلية هذه قطعية لا تقبل النزاع. قال الشيخ الإسلام ما نعلم أكثر اختلافا منكم، ما نعلم أكثر اختلافا منكم. ربما الشخص الواحد من الأشياء التي يقول أنها عقلية وأنها من أصول الدين وأنها من كذا يذكر شيئا وينقضه في كتاب آخر، وربما الطائفة الواحدة يوجد فيها القولان المتناقضان، فرد عليهم بكلام في كتابه الاستقامة وبين أنهم بنوا أصول الفقه على ماذا؟ على أصولهم الفاسدة، على أصولهم الفاسدة، فدخل فيهم فيها الدخيل. قال فإذا يعني ينبغي للطالب أن يعتني بقراءة كتب شيخ الإسلام مثلا وابن القيم في التي جمعت في أصول الفقه أو في الاطلاع على كتبهم، لأنهم أعلم بمن كان في ذلك العصر، لأنه في عصر شيخ الإسلام وفي عصر ابن القيم كانت قد تقررت كتب المتكلمين وكانت منتشرة فدرست هذه الكتب من قبل هؤلاء الأئمة وغيرهم، وحصل منهم أنهم نخلوها ونقحوها وبينوا عوار أولئك المتكلمين. قال والآحاد هو الذي يوجب العمل، يعني قالوا ما يوجب العلم، ما يوجب العلم، لأنهم هذا ما وصل إلى حد التواتر، ما وصل إلى حد التواتر. قال ولا يوجب العلم، ما قالوا ما يوجب العلم، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يقولون هذا لا نحسنهم حالا يا أخوان، أحسنهم حالا يعني يقول الأحد يجب العمل، يعني نعمل به، لكن أنه يجب العلم لا. فإذا كان لا يجب العلم أنت ما تعتقد إلا شيئا قد وجب عندك العلم به، فإذا خرج الاستدلال بالآحاد في باب العقائد، لأنهم لا يستدلون بالآحاد إلا فيما أوجب العلم، فيما أوجب العلم، ما تعتقد إلا شيئا قد علمته. فهذه أنها الآحاد ما أوجبت العلم، فإذا ما تعتقد لأنها آحاد لا لم توجب العلم، فأي شيء جاءك من قبيل الآحاد فيه اعتقادات لا تعتقدها، فيها أعمال اعمل بها، هذا تفسيرهم، وهذا تفسير مخالف لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يردون على المخالف بالآحاد ويعتقدون الأمور التي في الكتاب والسنة في كثير منها وهي من قبيل الآحاد. قال وينقسم إلى مرسل ومسند، هذا اصطلاح الأصوليين. قال فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، هذا اصطلاح الأصوليين. وأما وفقهم الخطيب البغدادي في المرسل أنه ما لم يتصل إسناده، وهذا ماذا بارك الله فيكم الذي استقر عليه الأمر عند محققي المحدثين، أن المسند نوع خاص وهو ما يعرفونه بقولهم مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا هو المسند، ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهره الاتصال، وأن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي استقر عليه يعني قول المحققين من المحدثين. وإلا المرسل من حيث اللغة يشمل المنقطع ويشمل كذلك ما بارك الله فيكم المعضل ويشمل المعلق، كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل من حيث اللغة. ولذلك أبو داود في كتابه المراسيل لم يقتصر في إيراد ماذا، في إيراد ما كان من ما وضعته التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر فيه المنقطعات، ذكر فيه أشياء، وهكذا كان اصطلاحه بعض الأئمة أيضا. ولكن استقر أمر المحققين من المحدثين على ما سمعت. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، يعني مراسيل الصحابة احتج بها، حجة مراسيل الصحابة. لماذا؟ ما هو السبب في كون المرسل من قسم ضعيف؟ للجهل بحال ساقط، للجهل بحال ساقط. والصحابة إذا أرسلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يعني هم عدول، والذين يسقطونهم الغالب عنهم الغالب عليهم أنهم لا يسقطون إلا من؟ إلا صحابي أو رجل موثوق به عندهم، لأنه قد ثبتت رواية الصحابة عن التابعين. وأما غيرهم وخاصة كلما تأخر الزمن كثر الكذب، وكثر ماذا بارك الله فيكم يعني ماذا الدخل في الأسانيد وسرقة الأسانيد والافتراء فيها ونحن ذلك مما قام لها الكفار. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس الحجة، قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت، هذا السبب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، بعض النسخ مسنده، فوجدت مسانيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فتشت مراسيل سعيد فوجدت مسنده، هذا يعني ماذا بارك الله فيكم قول أن مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه أنها مقبولة، لأنها فتشت يعني فوجدت أنها ماذا لها أصلا، وأنها مسندة، وأن الساقط فيها مثلا أكثر ما يسقط هو صهره أبو هريرة رضي الله عنه، لأن سعيدا كان مزوجا بابنة أبي هريرة. وسعيد بن المسيب يا إخوان هو سيد التابعين، يعني أعلم التابعين كما يعبر بعض أهل العلم، وإن كان النص النبوي ورد في أن سيد التابعين من هو؟ ويس القرني، فالنص هنا أن سيد التابعين ويس القرني، هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام. وسعيد بن سيب من سادات التابعين، وبعضهم قال ذاك في العبادة وهذا في العلم، ولكن إطلاق النبي عليه الصلاة والسلام ونصه على ذلك لأنه والله أعلم أولى، لأن سيد التابعين ويس القرني، وسعيد بن سيب من سادات التابعين، وذكروا عنه أنه ما رأى قفا أحد في الصلاة، ما رأى قطع أحد من الصلاة 40 سنة في ترجمته. إيش معنى هذا الكلام؟ عندما تفضل كان يصلي دائما في الصف الأول 40 سنة، وكثير من طلبة العلم يرون قفاء 19 صفا ربما أو 10 صفوف، ونحن منهم، لكن إن شاء الله أن يعفو عنا. هذا الذي يدرك الجماعة، الذي يدرك الجماعة يعني ربما وجد قفاء 10 صفوف، يعني رأى قفاء كذا كذا، وهذه الصفوف ما هي صفوف صغيرة، تبدأ من الطرف إلى الطرف في الصف، يعني نحو 200 كذا، 100 يعني نحو 100. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم، يعني إن شاء الله يا إخوان نجاهد أنفسنا، جاهد أنفسنا، كلنا نقع في هذه في هذا الخطأ، وماذا نتدارك ونأخذ بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبسيرة السلف الصالح. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، يعني قوله والعنعنة تدخل على الأسانيد معناه أن العنعنة في الحديث لا تخرجه عن الإسناد إلى الإرسال. العنعنة هي موجودة في الأسانيد، العنعنة توجد في الأسانيد، وإذا وجدت في الأسانيد هل تخرجه من كونه مسندا إلى كونه مرسلا؟ لا تخرجه عن ذلك إلا إذا كان إذا عرف هذا الراوي بأنه ماذا؟ بأنه يعني مدلس وصم بماذا؟ بالتدليس. وعنعنة غير المدلس محمولة على السماع بشرطه الذي سمعت أن يكون ثقة، وأن يكون أن يكون هو في نفسه عادلا محتجا به، وأن يكون ماذا؟ بريئا من وصمة التدليس. قال وثم أيضا هناك خلاف بين العلماء في مسألة اللقي وماذا والسماع، هل يعني اشترك المعاصرة مع اللقي أو المعاصرة مع إمكان اللقي. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. الشيخ الآن قرأ، الراوي الذي يريد أن يؤدي ما تحمله من الشيخ يجوز له أن يقول حدثني فلان أو يقول أخبرني فلان، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، إذا كان من باب القراءة، التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ والشيخ ساكت ثم ماذا بارك الله فيكم أقره بالنص أو في العرف أنه أقره، فإنه ماذا؟ فإنه يقول أخبرني. قال ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، يقيدها بالإجازة. وهناك المناولة، وهناك الإعلام، وهناك الوصية، وهناك المكاتبة من أنواع أداء الحديث. ونرجع قبل الأخبار بشطرين، قبل الأخبار بشطرين، قول الصحابي رأيتموه؟ قول الصحابي قال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، على القول الجديد في مذهب من؟ في مذهب الشافعي، أن قول أصلا الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. لأن صحابي قال قولا، هل يكون هذا القول منهم حجة على غيره؟ الصحابي الشافعي في القديم كان يقول هو حجة، وفي الجديد قال ليس بحجة، ليس بحجة. وهذا هذه المسألة فيها أقوال. قول الصحابي إذا كان يعني هل هو حجة على غيره من الصحابة، على غيره من الصحابة، هذا نقل الاتفاق على أنه ليس بحجة على غيره من الصحابة، ولكن هل قوله حجة على من جاء بعده من المجتهدين، على من جاء بعده من المجتهدين؟ هذه فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال حجة فأطلق، ومنهم من قال ليس بحجة، ومنهم من فصل بأنه إذا قال قولا واشتهر فإنه يكون حجة، فإنه يكون حجة. وهذه هي التي يعني يذكرها شيخنا حفظه الله في كثير من الأوقات إذا عرض إلى هذه المسألة، ويقول قال صاحب المراقي رأي الصحابي عن يعني الأصحاب لا يكون حجة في بوفق من خلا. قال هنا صاحب المراقي رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، يعني باتفاق من خلا، وفق يعني باتفاق، اتفقوا على أن قول الصحابي لا يكون حجة على غيره يعني من الصحابة، رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة باتفاق. في غيره يعني إذا كان هل هو حجة على غيره على غيره المجتهدين من جاء بعده من التابعين فمن بعدهم في غيره ثالثها، يعني في غيره أقوال ثالث هذه الأقوال إن انتشر وما مخالف له قد ظهر التفصيل، إذا انتشر ولم يعلم له مخالف فهو حجة على من بعده. فقوله ثالثها، أين الأول والثاني؟ ها؟ الأول الجواز مطلقا، والثاني المنع مطلقا، والثالث التفصيل. وهذا كثير في يعني عبارات العلماء، إذا أراد الاختصار فإنهم يقولون هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، الثالث إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا. أين الأول والثاني؟ يعني يعلم من خلال السياق أن الأول القبول مثلا مطلقا، والثاني الرد مطلقا، أو الأول الوجوب والثاني التحريم نحن ذلك، والثالث التفصيل. طيب، وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى عند شرح البيتين البيت رقم 834 من المراقي ذكر هذه الثلاثة الأقوال. طيب، ونحن قد تقدم في عند كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تقدم القول المختار والله أعلم. قال رحمه الله تعالى، قال الإمريطي عند قوله باب الأحضار صفحة 72 عندنا يعني في باب الأحضار، قال الإمريطي رحمه الله سنقرأ قبل باب الأحضار بيتين التي فيها قول الصحابي لأنها متعلقة بما راجعناه. قال في آخر باب الإجماع، ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. ثم الصحابي قبلها ببيتين، قبل الأخبار ببيتين، يعني في آخر باب الإجماع، آخر بيتين من باب الإجماع. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، هذا المذهب الجديد أنه لا يحتج بقول الصحابي، لا يحتج بقول الصحابي على غيره. قال وفي القديم حجة، يعني في القول القديم أنه حجة، لما ورد في حقهم، لما ورد من يعني في فضل الصحابة والثناء عليهم وبيان عدالتهم وفضلهم ومناقبهم، وضعفوه فليرد، يعني هذا القول ضعفوه لأن الفضل شيء ومسألة كونه حجة أو لا شيء آخر. قال وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. قال باب الأخبار، والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا. قال الآن يا إخوان، والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. كذب، الكذب على وزن فعل، وما كان على وزن فعل جاز فيه ثلاث لغات، لغة الحجاز كذب على وزن فعل يبقونه على ما هو عليه، وبنو تميم يجوزون أن تأتي به على فعل أو فعل فتقول كذب وكذب، وكذا مثله كلمة وكلم، كلم تقول كلم وكلم، وكلمة كلمة وكلمة، وهذا في جميع ما جاء على وزن فعل فيه ثلاث لغات عند العرب. قال والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، ويصبح وكذبا، صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا، يعني منه ما نقل بالتواتر. قال منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد، يعني أفاد العلم، وما عدا هذا أعتبر آحادا، ما عداه يعتبر من قسم الآحاد. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر، إلى نخبر عنه لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني بل بسماع أو بنظر، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني بل بسماع أو نظر. قال وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم، والكذب منهم بالتواطي يمنع الكذب منهم. ثانيهما، قال ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم، هذا ذكروه أنه يوجب العمل ولا يوجب العلم. ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم، لكن عنده الظن حصل، يعني حصل عنده في الظن الراجح، يعني يريد هذا. قال لمرسل ومسند قد قسما، قسم الآحاد إلى قسمين مرسل ومسند، وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، هذا في اصطلاح الأصوليين. للاحتجاج صالفا، يعني المسند الآن صالفا للاحتجاج للمرسل، للاحتجاج صالفا للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل، مراسيل الصحابي مقبولة. كذا سعيد بن المسيب، كذا سعيد بن المسيب قبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين. وقال من على، طيب الآن دخل في ماذا؟ في صيغ الأداء، دخل في صيغ الأداء، والمعنعن يلحق بماذا؟ بالمسند. قوله هنا وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه، يعني كونه معنعنا لا يخرجه من الإسناد إلى الإرسال، لكن بالشرط المذكور. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبر، يعني يجوز أن يقول حدثني ويجوز أن يقول أخبرني، ولم يقل في عكسه حدثني، إذا كان هو الذي قرأ على الشيخ لا يقول حدثني، وإنما يقول ماذا؟ قال لكن يقول راويا أخبرني، يقول أخبرني. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. اسمع نكمل التفعيلة، وحيث لم يقرأ وقد أجازه، لماذا ما نكمل التفعيلة؟ لأن الشطر الآخر ماذا فيه؟ تاء، الشطر الآخر فيه تاء، فهنا نقف نقول وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة، حتى يكون الروي واحدا. لأن لو قلنا وحيث لم يقرأ وقد أجازه هنا ما في خلل في الوزن، لكن ستاتي هنا تقول يقول قد أخبرني إجازة تاء، إجازة يعني إجازة تاء، فيختل الروي فتقف فتقول وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. طيب غدا إن شاء الله تعالى نقرأ نراجع باب الإجماع، باب الإجماع إن شاء الله تعالى، وسننتهي إن شاء الله تعالى.
أنا